نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا اليوم يوم عرفة، يوم من أفضل أيام السنة، بل إن بعض أهل العلم يرجح هذا اليوم على يوم النحر، ويرى أن هذا اليوم أفضل من يوم النحر، والصواب أن يوم النحر أفضل منه، لحديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. الحديث عند أبي داود حديث عبد الله بن قرب، وهو حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. عباد الله، هذا يوم من صامه احتسابا للأجر عند الله عز وجل كفر الله عز وجل عنه ذنوب سنتين ماضية وآتية. هذا يوم مبارك، يوم أكمل الله عز وجل به الدين. روى الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد علمت في أي مكان نزلت هذه الآية وفي أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم اجتمع عيدان لأهل الإسلام: عيد الجمعة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا يوم عرفة، وهو يوم عيد كما سمعتم في الحديث المتقدم حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فاجتمع عيدان، عيد الجمعة وعيد عرفة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع له هذان العيدان في حجته حجة الوداع، فوقف صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة. فمن وفق لما وفق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا خير عظيم، أعطيه موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما وفق له صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن بعد هذا اليوم يوم النحر وله أحكام، من أحكامه الأضحية، وسوف نتكلم عن شيء منها إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة إن شاء الله حول شيء من أحكام الأضحية. أولا، الأضحية هي ما ذبح في هذه الأيام، ما ذبح في أيام النحر من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله جل وعلا. وسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد، لأن هذا هو وقتها، هذا هو وقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويجوز أن تذبح الأضحية في الليل عند جمهور العلماء وهو الصحيح، ولكن الأفضل أن تكون في النهار في الأيام، في الأيام لقوله أيام التشريق، فهذا أفضل من أن تذبح في الليل عند جمهور العلماء. نعم عباد الله، هذه الأيام هي أيام الذبح، ولا يجوز أن تكون قبلها اعتقادا أنها أضحية ولا بعدها اعتقادا أنها أضحية، وإنما هو لحم، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا يوم أول ما نبدأ فيه أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن على ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي الصحيحين عن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العيد، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. حكم الأضحية، حكمها عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، وهذا هو الصواب، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، والبشر هو الجن. وفي رواية: فليمسك عن أظفاره وعن شعره. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، دليل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لما قال وأراد، ولما جعل الأضحية مفوضة إلى إرادتنا ولا أوجب ذلك علينا. وإما يؤيد استحبابها ما رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتركون الأضحية وهم قادرون عليها حتى لا يظن الناس وجوبها، فكانوا يرون استحبابها فهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، فلا ينبغي لك أن تفرط فيها. ومن أهل العلم من رأى وجوبها واستدل بحديث من كان له سعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا الحديث الراجح وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الراجح أنها سنة مؤكدة، وهي سنة في جميع الملل، لقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقال: ولكل أمة جعلنا منسكا، فدل على أن الأضحية منسكا لجميع الأمم، فما من أمة إلا وجعل الله لها هذه الأضحية منسكا لها ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي مشروعة عباد الله عن الأحياء دون الأموات، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أنه ضحى عن ميت أبدا، فقد كان حمزة من أحب الناس إليه فلم ينقل أنه ضحى عنه، وكانت زوجته خديجة من أحب النساء إليه ولم ينقل أنه ضحى عنها، فلا تكون الأضحية مشروعة إلا في حق الأحياء دون الأموات. واعلموا أن للأضحية شروطا لا تقبل الأضحية إلا بها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله جل وعلا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. نعم عباد الله، فلا تجزئ الأضحية بغير هذه الأمور، غير الإبل وغير البقر وغير الغنم، ولو كانت أرفع سعر منها فلا تجزئ الأضحية إلا من هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. والأفضل عند جمهور العلماء في الأضحية أن تكون بدنة، ثم بعدها بالفضل بقرة، ثم بعدها بالفضل الغنم، والغنم بنوعين: الماعز والضان، ثم بعد ذلك الشرك في بدنة، ثم الشرك في بقرة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الأفضل أن تضحي ببدنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها، ثم بقرة، ثم بعد ذلك الغنم، ثم تشترك في سبع بدنة أو في عشر بدنة فإن ذلك مجزئ، ثم بعد ذلك تشترك في سبع بقرة. نعم عباد الله، هذا من ناحية الفضل عند أكثر أهل العلم. ثم هناك شرط آخر من شروط الأضحية، وهو أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. السن المعتبر شرعا، فإنها إذا كانت الأضحية دون السن المعتبر شرعا فإنها لا تجزئ. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأشر عليكم فتذبحوا جنعة من الضال. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. هذا الحديث يدل على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الجنع من الضال، والجنع من الضال ما تم له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. وعلامة كونه مجدعا وقد أجزأ أن ينام شعره على ظهره، فإن الذي دون الإجزاء ودون الإجزاء تجد شعره قائما، فإذا أجدع وصار سنه مجزئا للأضحية نام الشعر على الظهر. هكذا يذكر أهل العلم علامة من علامات إجداع الضأن. وهكذا أيضا لا يجزئ من الإبل ولا من البقر ولا من الماعز إلا ما كان ثنيا، والثني هو الذي سقطت ثناياه وطلعت له أخرى، الذي سقطت ثناياه أي أسنانه وطلعت له أخرى. وهذا الثني من الإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في المال في السنة السادسة، ومن البقر ما تم له 2 سنوات ودخل في الثالثة، ومن البقر ومن الغنم من الماعز ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية. هذا هو السن المجزئ. وهل يقبل في ذلك قول البائع؟ العلماء يقولون إن كان ثقة فيقبل قوله، وإن كان البائع غير معروف بالثقة فإنه لا يقبل قوله، لا سيما إذا كان هناك قرينة تدل على كذبه وعلى عدم صدقه كصغر البهيمة فإنه لا يقبل قوله حينئذ. وإذا كنت لك معرفة بالسن إما بالاطلاع على أسنان البهيمة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك كافا. واعلموا عباد الله أن اشتراط كون البهيمة من بهيمة الأنعام وكونها تبلغ السن المعتبر شرعا يدل دلالة واضحة على أن ليس المعتبر من الأضحية مجرد اللحم، فلو كان المعتبر من الأضحية مجرد اللحم لأجدأ الصغير والكبير، ولكن المعتبر من الأضحية هو تقوى الله جل وعلا والإخلاص لله سبحانه بأنك تتقرب بهذه الأضحية لله جل وعلا، ويكون لك في هذا أجر عظيم ويكون لك في هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الشرط الرابع أو الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون الأضحية سالمة من العيوب. وما هي العيوب التي تمنع من الإجزاء؟ موجودة في هذا الحديث الذي رواه البراء بن عازب وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 4 لا تجوز بالضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، وفي رواية ضلعها أي بين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تبكي. فالعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فهذه لا تجزئ بالأضحية. ولو كان بالعين بياض ولم تذهب العين فإن هذه تعتبر مجزئة لأن عورها ليس ببين. ومن باب أولى يقول العلماء العمياء لا تجزئ في الأضحية، من باب أولى. فإذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضحية فمن باب أولى العمياء من باب أولى أنها لا تجزئ في الأضحية. وهكذا أيضا العرجاء البين عرجها هذه لا تجزئ في الأضحية ولو كانت مقطوعة القوائم أو إحدى القوائم فإن هذا أيضا من باب أولى. وهكذا أيضا الزمن وهي التي لا تستطيع المشي إطلاقا هذه كذلك أيضا لا تجزئ من باب أولى. والضابط العرجاء البين عرجها هي التي لا تطيق أن تمشي مع الصحيحة، هذه هي العرجاء البين عرجها. أما إذا كان بها عرج يسير وهي تستطيع أن تمشي مع الصحيحة فهذه مجزئة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشترط العرجاء البين عرجها. وهكذا أيضا لا تجزئ المريضة البين مرضها الذي عليها آثار المرض من الخمول والتعب السريع أو قلت شهوة الأكل أو عليها مرض بين كمرض الطاعون ونحوه، فإن هذه لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية، والآكل يتأثر بلحمها إذا كانت مريضة. وهكذا أيضا يلحق بالمريضة البين مرضها المبشومة، وهي التي انتفخ بطنها من أكل أكلته. وغالبا ما تتبشم الغنم إذا أكلت التمر فإنها تتبشم ويصيبها البشم وتنتفخ بطنها، فهذه لا تجزئ بالأضحية ما لم تسلط أي تتبرج، وغالبا أنها لا تسلم من الموت إلا إذا سلطت. فإذا سلطت ومعنى سلطت أي تبرجت، فعندها تكون مجزئة في الأضحية. أما تذبحها وهي مبشومة فهذه لا تجزئ في الأضحية. نعم. وهكذا أيضا مما يلحق بالمريضة، مما يلحق بالمريضة البين مرضها المغمى عليها التي سقطت من مكان عال، فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ في الأضحية لأن مرضها بين، لأن مرضها بين. نعم عباد الله. ومما يجزئ في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم الحتماء، وهي التي سقطت ثناياها، التي سقطت ثناياها من أصلها، هذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل، وكلما كانت سليمة من العيوب كانت أفضل من التي فيها عيوب ولو كانت مجزئة. وهكذا أيضا العظماء مجزئة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي التي ذهب أكثر قرنها، التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها إما طولا وإما عرضا، فهذه أيضا مجزئة على الراجح من أقوال أهل العلم لأنها لم تذكر في حديث البراء. وأما حديث لها أن يضحى بأعظم القرن أو الأذن فإنه حديث ضعيف، رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث علي، وفي سنده جري السدوسي وهو ضعيف. نعم عباد الله. وهكذا أيضا الجماء التي لا قرن لها مجزئة عند جمهور العلماء. وهكذا أيضا الصمعاء وهي قليل وهي صغيرة الأذن مجزئة أيضا عند جمهور العلماء. وهكذا أيضا البتراء وهي التي لا ذنب لها إما أنها خرقة أو أنها مقطوعة، فهذه أيضا، هذه أيضا بارك الله فيكم مجزئة عند جمهور العلماء وهو الراجح. وأما مقطوعة الإلية فهذه غير مجزئة عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الإلية يعني عيبها وقطعها أعظم من عيب العوراء، ماذا العوراء، وهكذا أيضا الإلية عضو مستطاب فمال أكثر من العين، عضو مستطاب أكثر من العين، فهذه أمور تعتبر مجزئة عند مال أهل العلم. وهكذا أيضا الجداء، الجداء هي التي نشم ضرعها، هكذا أيضا هذه مجزئة عند أهل العلم. ونعم ماذا بارك الله فيكم، والخصي كذلك مجزئ عند أهل العلم بلا خلاف بينهم، لأن الخصي كلما كان هذا مخصيا أو كلما كانت الأضحية مخصية كلما كثر لحمها وكلما كانت أجمل وكلما كان لحمها ألذ. نعم عباد الله. فهذه بعض أحكام الأضحية، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال والعجفاء البين، نعم التي لا تنفي، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، فهذه الهزيلة التي لا مخ فيها لا تجزئ في الأضحية. وكما سمعتم قبل أن البدنة تجزئ عن 10 على الصحيح من أقوال أهل العلم، والبقرة عن 7 لحديث ابن عباس عند أحمد أن رسول الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضرت الأضحى فاشتركنا في البعير 10 وفي البقر 7، وهكذا الشاه تجزئ عن الرجل وعن آل بيته لحديث أبي أيوب في الترمذي أنه قال كان الرجل بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة فيأكلون عنه وعن آل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وهناك أحكام مستحبة للأضحية وهو أنه يستحب لك أن تذبحها أنت بيدك، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بيده، ولك أن تذبح ثم تجعل غيرك يسلك، فإنك إذا ضحيت وذبحت بيدك فعلت السنة وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان وتسمي نفسك ومن آل فلان كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين سمينين كما عند أبي عوانة ماذا عن أنس رضي الله عنه. ويستحب أن تكون ذات قرن، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين. ويستحب أيضا أن تكون بيضاء مختلطة بسواد، أو أن تكون بيضاء لحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملح هو الأبيض مخلوط بسواد. وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقرن بكبش أقرن يقع في سواد ويبرق في سواد وبين عينيه وينظر في سواد، ومعنى ذلك أنه أبيض ولكن قوائمه فيها سواد وبين عينيه سواد. فهذه صفات كمال في الأضحية إن تيسر، وإلا أجزأ غيرها لكن هذا هو الأفضل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أنه لا يجوز أن تعطي الجزار من الأضحية مقابل جزارته إلا إذا كان على سبيل الهدية فذلك جائز، أما أنك تعطيه مقابل الجزارة من الأضحية فهذا محرم. لحديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا، ولا يجوز لك أن تبيع شيئا منها حتى جلدها، لا يجوز لك أن تبيع شيئا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان حرم الإجارة فالبيع من باب أولى، ولأنها أضحية لله تتقرب بها إلى الله وقد جعلتها لله، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا قد جعلته لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير، والحمد لله رب العالمين.